صلى الله على محمد وآل ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس سره أرجع سائر القيود إلى الواجب لا إلى الوجوب، وأشكل عليه أو أورد عليه بإيرادات منها ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه الوجدان شاهدون على أن من اشتاق أو أراد المقيد فإنه يريد قيده، فلو كانت كل القيود راجعة للواجب لكان كل قيد مشتاقا إليه ومرادا، مع أن بعض القيود لا يحتمل إرادتها، نظير ما إذا قال إذا مرضت فاشرب الدواء، وإذا أفطرت متعمدا فتجب الكفارة. فإنه لا يحتمل إرادة المرض أو الإفطار العمدي، فهذا دليل ومنبه وجداني على أن بعض القيود ترجع للوجوب لا للواجب، ويلاحظ عليه أنه من المتصور وجدانا في القيود الاختيارية أن يتعلق الشوق بالمقيد دون قيده، وبيان ذلك أنه تارة يلتفت المولى إلى أن القيد دخيل في فعلية غرضه، وحينئذ فمتعلق شوقه وإرادته هو المقيد بما هو مقيد، فيسري الشوق والإرادة لشنو؟ للقيد، كما إذا قال إذا زرت الحسين فاغتسل من ماء الفرات. وتارة يلتفت المولى إلى أن لا ملاك في العمل إلا بعد حصول القيد اتفاقا، فقبل حصول القيد اتفاقا لا يتصف العمل بالملاك. مثلا ما لم يتحقق المرض فشرب الدواء لا يتصف بالملاك. فإذا التفت المولى يا شيخ، أنا الشيخ عادل، لذلك فما يتعلق به شوقه هو الجزاء على فرض حصول الشر، لا لجزاء المقيد بحصول الشرط، كي يسري الشوق للشرط نفسه. ولذلك لو سئل هل تشتاق للمرض كي تشرب الدواء، فإنه يجيب أن مركز شوقي مركز غرضي، وغرضي في الشرب على فرض حصول المرض اتفاقا، لا أن غرضي في المقيد بما هو مقيد. إذن فالوجدان على عكس ما أفاد السيد الشهيد من أنه لو قلنا برجوع القيود للواجب فإنه لا يسري الشوق لكل قيد، بل يسري الشوق لخصوص القيد الدخيل في فعلية الملاك لا مطلقان. إذن ما أفاده الشيخ الأنصاري من هذه الجهة لا يرد عليه إشكال السيد الشهيد. الإيراد الثاني على كلام الشيخ فهو الصحيح ما أورده سيدنا قدس سره في المحاضرات من التفصيل
أنه على صعيد الشوق والإرادة الأمر كما أفاد الشيخ، وهو رجوع جميع القيود للواجب، والسر في ذلك تفت لها النقطة الأنهارية تتكرر في الأصول، في الاستصحاب التعليقي، في الواجب المشروط، في تكرر هذه النقطة، والسر في ذلك أن الشوق والإرادة من الأمور التكوينية، فلا يعقل فيها وجودها وجودا مشروطا أو وجودا تقديريا فرضيا، بل هي إما موجودة أو معدومة. لذلك على صعيد الشوق والإرادة إذا تعلق الشوق والإرادة من قبل المولى بفعلين فإن هذا الشوق فعلي وليس مشروطا بشرط، فلا محالة ترجع الشروط للواجب وهو متعلق الشوق لا لنفس الشوق أو نفس الإرادة. ولذلك لو قلنا يا شيخ إبراهيم، يا شيخ أحمد، خلق من الشيخ إبراهيم ذاك الدرس، شيخ أحمد الخصام. ولذلك لو قلنا بمقالة العراقي من أن التكليف هو الإرادة المبرزة، فالحق مع الشيخ الأنصاري من رجوع سائر القيود للمراد لا للإرادة، لأن الإرادة فعلية ولا يعقل أن توجد مشروطة. والمنبه الوجداني على ذلك أنه إذا طلب المولى فعلا من المكلف كما لو قال يجب عليك الحج إن استطعت، هذا دليل على أن المولى اشتاق للحج أو أراده، إذ لو لم يرده لما طلبه من المكلف، فالطلب كاشف عن فعلية الإرادة والشوق، ومع فعليتها فلا يعقل أن توجد مشروطا. كما في التكوينيات فإن من عزم على سفرين يا شيخ حسين اليوم بتسافر وهو يعلم أنه إن سافر عطشة وليس له ماء في السفر فإنه من الآن يقوم بإعداد الماء، وهذا كاشف عن أنه أراد عدم العطش إرادة فعلية، فلذلك سرت الإرادة إلى المقدمات. هذا على مستوى شنو الشوق والإرادة. وأما على صعيد الاعتبار كالوجوب مثلا، فإنه لا موجب لصرف القيود إلى الواجب، حيث إن الأمر الاعتباري قابل لأن يوجد في وعاء الاعتبار وجودا مشروطان وتقديريان. فيقول المولى يجب الحج على المستطيع، بمعنى أن هذا الوجوب وجد في وعاء الاعتبار وجودا شنو تقديريان مشروطان، ولا يكون فعليان إلا بفعلية الاستطاعة. فحيث يعقل يا شيخ أحمد الوجود التقديري في الأمور الاعتبارية فلا موجب لصرف تمام القيود للواجب. فالنتيجة إن كان الوجوب من الأمور التكوينية كما يقول العراقي، أي أن الوجوب هو الإرادة المبرزة، فالحق مع الشيخ من رجوع القيود للواجب لفعلية الإرادة، وإن كان الوجوب أمرا اعتباريا فالحق مع المشهور من التفصيل بين قيود الوجوب وقيود الواجب. وذكر سيد المنتقى قدس سره أنه الصحيح أن الوجوب من مقولة الاعتبار لا من مقولة الأمور التكوينية، والسر في ذلك أن مفاد حديث الرافع ودليل لا حرج ودليل لا ضرار. رفع الوجوب عن المكلف امتنانا، فلو كان الوجوب عبارة عن الإرادة المبرزة فهي فعلية، ولا معنى لرفعها حينئذ، أي في فرض الحرج أو الضرر مثلا، شنو؟ امتنانا على المكلف.
يرفع المؤاخذة،
لا الوجوب يرتفع. المتسالم عليه أن الوجوب يروح، ماكو وجوب، لأنه أكو وجوب لا مؤاخذة عليه. هذا هو الكلام. ويلاحظ عليه أنه لا يصلح ما أفيد منبها على أن الوجوب من سنخ الاعتبار، والسر في ذلك أن هناك فرقا بين الشوق والإرادة، فالشوق أمر قهري على المولى، فإنه إذا التفت لموطن غرضه تعلق به شوقه، فالنفس النبوية والولوية التي هي مجرى فيض التشريع الإلهي يتعلق الشوق فيها بمتعلق الغرض قهرا، ولا يمكن رفعه. وأما الإرادة فهي فعل اختياري للمولى، وإن كان أمرا تكوينيا، فالمولى باختياره أن لا يريد وأن يريد، فمن أول الأمر أن المولى يحكم إرادته بغير موارد الحرج بل والضرر، ومورد حديث الرافع، ولا يجعل إرادته في هذه الموارد، فعدم جعل إرادته بهذه الموارد امتناني على المكلف، ومن أول الأمر. إذن فهذا المقدار لا يصلح شاهدان على أن الوجوب من سنخ اعتبار، بل ك يا شيخ حسن، بل قد يقال الغرض من الوجوب تحرك العبد نحو العمل، وحيث يكفي في تحركه أن يبرز المولى إرادته فلا حاجة إلى أن يقوم بعملية اعتبار بعد أن كان إبراز الإرادة كافيا في شنو؟ في محركية العمل نحو العمل. أريد ما عندي أي اعتبار، قاعد أخبر عن إرادتي، ما عندي أي اعتبار. أنا أريد منك الحج، ما عندي أي اعتبار، إبراز إخبار محض، ما في أي إنشاء. أريد منك هذا العمل. لو أن الأب قال لولده، ما عنده أي اعتبار، أبو يقول له يا ولدي أنا أريد هذا، كافي في المحرك. فتلخص أن ما أفاده الشيخ من رجوع القيود إلى الواجب بناء على أن الوجوب اعتبار غير تام، الجهة الثالثة ما هي حقيقة الإرادة المشروطة؟ فإن الوجوب بجي بنتعرف إلى بعدين، لا تستعجل، أنت بتسافر بعد إن شاء الله بعدين. هذه الإشكال الثاني بعد ما جاء، إحنا الحين في هذا، ما زلنا في هذا العالم، العالم. أن ال... شنو قلنا؟ أن الوجوب إذا كان من قبيل الاعتبار فالوجوب المشروط واضح المعنى، ولكن إذا كان من سنخ الإرادة أو الإرادة السابقة على الوجوب، كيف تكون إرادة مشروطة؟ فهنا مسالك. الأول، ما ذهب إليه الشيخ كما مضى من أنه لا تعقل الإرادة المشروطة، بل الإرادة دائما فعلية تنجيزية، والشرط يرجع للمراد. المسلك الثاني، ما ذهب إليه المحقق شيخ الأصول النائمي من أن الإرادة كالوجوب، فكما أن للوجوب مرحلتين، مرحلة الإنشاء ويكون الوجوب فيها شنو؟ فرضيان تقديريان، ومرحلة الفعلية أي فعلية الوجوب بفعلية الموضوع، فكذلك الإرادة لها نحوان، نحو تقديري إنشائي ونحو فعلي بفعلية الشرط، وما ذكره غير واضح. إذ المفروض أن الإرادة مما لا يعقل فيها الوجود التقديري الشرطي. إلا أن يقول بأنه إذا أراد المولى من عبده سقي الماء على تقدير العطش بأن قال اسقني إن عطشت، فهنا تعلقت الإرادة الفعلية التصديقية بسقي الماء عند حدوث العطش، فإذا حدث العطش خارجا فهناك وجود آخر للإرادة لكنه وجود وهمي عرفي تصوري لا تصديقي، لأن العقل يرى أنه لم يحدث شيء بعد حصول العطش، والإرادة هي الإرادة السابقة، لكن العرف يقول بفعلية العطش حدث شيء، فهناك وجود آخر للإرادة إلا أنه وجود تصوري وهمي، أي بلحاظ النظر العرفي لا بلحاظ الواقع. فإن كان مقصوده هذا فهذا النوع من الوجود بل ليس مناطا لشيء حتى يجعل مسلكا في الإرادة المشروطة. الاتجاه الثالث ما ذكره السيد الصدر وهو مسلك دقيق يحتاج إلى بيان وتفصيل، يأتي الكلام عنه إن شاء الله.